الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله جل ثناؤه ما أرسل رسولا ولا نبيا إلى خلقه إلا ليدلهم على سبيل سعادتهم في معاشهم ومعادهم، وللنفس وثبات وعزمات. فإذا وثبت النفس بغير نور من الوحي وثبت على مقتضى أصل خلقتها، وأصل خلقتها جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصل المرء أنه ظلوم وجهول، فإذا سار على أصل خلقته تعثر خطوه في حياته وفي مماته. أما إذا كان عون من الله للفتى واستضاء بنور الوحي كان سبيله مستقيما وكان خطوه واسعا. وانظر إلى الذين هداهم الله عز وجل كإبراهيم عليه السلام، قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل النبوة. وقصته مع النجم والقمر والشمس معروفة في سورة الأنعام. وكيف أن الله عز وجل هدى قلبه فلم يضل، وبعدما آتاه الله النبوة قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيا للعجب، آتاه رشده فلم يشرك طرفة عين بربه، فلما أوتي النبوة قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهكذا شأن الإيمان إذا تم، يتم الرجاء كله ويتم الخوف كله. أعظم الناس أمنا أشدهم غفلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة صبي أو طفل صغير، فقالت عائشة: هنيئا له، لم يعرف السوء ولم يدر به. قال: أو غير هذا يا عائشة؟ أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. وهو الذي يهز حلق الجنة بيده، وأول من يستيقظ. إن أهل الغفلة يمشون في الدنيا كأنهم أعطوا صكا بالأمان، بينما أهل الإيمان الكامل يتقلبون في الخوف. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم ارجع إلى خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق، كان يعبد الله عز وجل ويتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى فجأه الوحي، فلم يسجد في الجاهلية بوجهه الشريف لصنم أبدا، ولم يفعل في الجاهلية ما يشينه بعد النبوة أبدا كالزنا وكشرب الخمر وما إلى ذلك، أو يخالف قوانين المروءة كأن يكذب مثلا أو يأثر عليه كذبا. إن أصحاب المروءة لا يكذبون، إنما يكذب المرء من مهانة نفسه. وانظر إلى أبي سفيان في الحديث الذي رواه الشيخان من حديثه رضي الله عنه لما التقى بهرقل عظيم الروم، وأراد هرقل أن يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلس أصحابه خلف ظهره وقال لهم: إن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: وكان كافرا، فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي خارج الصحيحين: لكنني كنت سيدا شريفا أتنزه عن الكذب. فلم يكذب نبينا صلى الله عليه وسلم قط، حتى لقب كما يعرف في أحاديث السيرة بالصادق الأمين. الخلاصة: إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذه النفس التي لها وثبات وعزمات، إن لم تستضئ بنور الوحي شقيت في الدنيا والآخرة حسب القانون الذي لا يتبدل، وهو المذكور في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث جليل افتتح به الإمام مسلم كتاب الطهارة، والذي أوله: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. في آخر هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا بد من طريقين، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير والشر. كل الناس يغدو، أي يخرج من بيته ويسعى، فمن الناس من يعتق نفسه في الدنيا والآخرة، ومن الناس من يوبقها ويهلكها في الدنيا والآخرة. حسب القانون أيضا، حسب نفس القانون، ودليله أيضا من كتاب الله عز وجل ما ذكره الله عز وجل في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أهل الشقاوة يشقون في الدنيا قبل الآخرة، لا تغتر بمظهرهم ولا بملايينهم ولا بمناصبهم، ولا تغتر بجري الناس من أمامهم ومن ورائهم، فإن لهم وحشة في نفوسهم لا تعدلها وحشة، ولا تغتر بهذه الابتسامات التي تكون أمام الكاميرات، فإنها تخفي بؤسا يتنزه عنه من عرف عن الله كلمة. هذه السعادة في الدنيا والآخرة، والتي جاء الرسل ليحققوها للعباد، نحاول أن نصل إليها. وقد صغت هذه الدرجات في ثلاث كلمات: الكلمة الأولى أن تبذل ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. كل هذا لأجل شيء واحد: أن تدخل الجنة. وكان محور دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الغاية، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ما تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ورواه أبو داود في سننه، ولكنه أبهم اسم الصحابي، والأمر قريب. هذا الرجل المسؤول الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي ترك معاذا في الصلاة وسلم وصلى وحده، كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن قوم جابر كانوا يحبون أن يصلوا خلفه، فقال: لا أدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأصلي بكم إماما. فتراضوا على أن يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وينتظرونه ليصلي بهم العشاء مرة أخرى، تقع في حق جابر النافلة وتقع فرضا في حق من خلفه. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يوما فرجع معاذ متأخرا فصلى فافتتح بسورة البقرة، فترك فتى الصلاة خلفه وصلى صلاة خفيفة وانصرف. فلما قضيت الصلاة قيل لمعاذ إن فلانا سلم فصلى وانصرف، قال إنه منافق. فبلغت الكلمة الفتى فعز عليه ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا كيف وصمني بالنفاق، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجاء معاذ. قال الفتى يا رسول الله إنه صلى خلفك يوما فجاء فافتتح بالبقرة وإنا قوم أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، يعني تعبان طول النهار، وافتتح بالبقرة وراجع بقى إيمانه زايد من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يضمن أيتمم البقرة أم يقرأ بضع آيات، فانصرف. قال فانصرفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ في رواية أبي الزبير عن جابر قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ هذا هو الفتى الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد نصا في سنن أبي داود، الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا صليت؟ قال بعد أن أقرأ الفاتحة أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وده جاء ذكر معاذ هنا في هذا الحديث خصوصا لأنه هو الذي فارق معاذا في الصلاة. الدندنة هي الكلام غير المفهوم، تسمع صوتا ولا تميز كلاما، هذه الدندنة. فقال أنت تدعو كثيرا بكلام أنا أسمعه ولا أفهمه، وكذلك يفعل معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، هذا الذي تسمعه ولا تفهمه محصلته النهائية الكلمتين دول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. والجنة ليست فاكهة ولا نخلا ولا رمان فقط، لا، الجنة أعظم من ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه الحاكم بسند حسن وأصله عند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أتت الراجفة تتبعها الرادفة، أتى الموت بما فيه. فهي سلعة غالية لا يبلغها عملك مهما فعلت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وليس هناك من يذكر بالعبادة فوق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عملي لا يدخلني الجنة، اغسل يدك ولا ترضى عن عملك أبدا. لو رضيت عن عملك فأنت في نزول. فهذا سيد ولد آدم يقول لن أدخل الجنة بعمل. فيا ترى ما الذي رفع شأنها؟ أهي النجاة من النار؟ لا، الذي رفع شأنها هو رؤية الله عز وجل فيها، هذا هو الذي رفع شأنها. لما تلا الإمام الشافعي رحمه الله قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن عقوبة إلا هذه لكفى. فأعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة، يا له من خاسر مغبون من يفعل ذلك. وأنا أبين لك ذلك بمثل واضح جدا لا يحتاج المرء معه إلى ضرب مثل إلى جنبه. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري عن الأعرج ورواه مسلم عن أبي صالح وهمام بن منبه، وإنما أنبه على ذلك لاختلاف اللفظين. أما رواية الأعرج وهمام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. ولفظ حديث أبي صالح عند مسلم من أشد أمتي لي حبا رجال يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. فلو قدرنا رجلا من أهل الإيمان هو أغنى الناس قاطبة على وجه الأرض وهو أكثر الناس عيالا، ملياردير عنده جبال ذهب وعنده أولاد كثر، وقيل له أنت مخير بين ثنتين، بين أن تبذل مالك كله وأن تبيع أولادك في سوق النخاسة يسترقون، أو أن تفقدهم بالموت، وبين أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، أن ترى صفحة وجهه مرة، اختر. يقول لا، أنا أبذل مالي وأبذل ولدي لأراه مرة، مرة واحدة. هل هناك إنسان بلغ هذه المنزلة من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى الآن في الغنى؟ هذا لا نعلمه. لا نعلم إنسانا بلغ من غناه أنه يملك كل ما في الأرض، إنما يملك بعض ما في الأرض. ماشي، قارون وجماعته يملكون بعض ما في الأرض، لا يملكون كل ما في الأرض. فلو قدر أنك هذا الرجل وترى صفحة وجه النبي مرة، بكل هذا وهو بشر من البشر، فكيف برؤيا الله تضيع عمرك وتضيع نفسك لشهوة ساعة ما لها قيمة، ويا ريتها ساعة، ده هي ساعة منغصة. ليس في الجنة، ليس في الدنيا شيء غير منغص. حتى الماء الفرات، العذب الزلال، يمكن ان يموت المرء به، يشرب يموت. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني لو استقاموا على طريقة الإيمان لأسقيناهم ماء غدقا. شوف الهمزة في لفظ أسقى، واقفة كده زي العقلة في الزور. لأسقيناهم، بخلاف الجنة. قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الفرق بين أسقى وسقى الهمزة. شوف سقى، سقى حاجة ماشية كده سهلة، إنما في الدنيا أسقى. حتى الماء الفرات يمكن أن يموت المرء به. فليست هناك نعمة في الدنيا إلا منغصة. ثم تضحي بالجنة وأعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى لتعيش في الدنيا سيدا، أو لا تحتاج إلى شيء في الدنيا إلا وهو تحت قدميك. الجنة خلق عظيم، أعلى ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن يكدح المرء في حياته ليكون منتهى أمله الجنة. وبهذا التقرير تعلم خطأ القول السائد الذي لا يزال يقال حتى الآن، ويظن قائله أنه من جوامع الكلم، وهو خطأ محض، وينسبونه إلى رابعة العدوية، وقد نسب إليها كثير من الزيف والدجل والأباطيل. اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك. هي الجنة إيه؟ أكل وشرب وخلاص؟ ما هي إذا حرمها من الجنة فلن ترى الله. اللي هي بقية العبارة تفيد ذلك: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. كلام متناقض، كلام. وإذا لم تدخل الجنة ستحرم من وجهه، فإنها لن تراه إلا إذا دخلت الجنة. هو ده بقى كلام التجار، إن الجنة أكل وشرب وخلاص. لا، ليست كذلك. فهي منتهى أمل الموحدين للجنة. إذن كل كدح في سبيل الوصول إليها. طب هذه الجنة ما ثمنها؟ قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والأنفس والأموال ملك لله. أيشتري المرء من نفسه؟ ولله المثل الأعلى. أنت تبيع لنفسك وتشتري من نفسك؟ لا. فما معنى الكلام؟ إن الله اشترى كما قال الحسن: أموال أنفس هو خالقها، وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة تفضلا منه وتكرما، وهذا ولله المثل الأعلى، كما تعطي ولدك المال ثم تأخذه منه بعد ذلك قرضا. كما أنت صاحب المال لكنك ملكته هذا المال، والله عز وجل ملكنا الأنفس والأموال وهو خالقها وواهبها، يأخذها ويعطينا الجنة. إذن لا تصل إلى الجنة إلا ببذل النفس والمال. وذكر الله عز وجل أعلى ما تبذل النفوس لأجله، وإن كانت تبذل لأقل من ذلك، ألا وهو أن يقتل في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل شيء في الدنيا يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا شيئا واحدا يبدأ كبيرا ثم يصغر، ألا وهي المصيبة. تبدأ المصيبة كبيرة جدا ثم تصغر شيئا فشيئا بالنسيان. كذلك الدنيا عند أهل الإيمان، والدنيا مصيبة، هي أصل كل مصيبة. حب الدنيا، عفوا، حب الدنيا أصل كل بلية. تبدأ عند أهل الإيمان كبيرة كالمصيبة، فإذا عظم إيمانهم قلت الدنيا عندهم شيئا فشيئا فشيئا حتى تتضاءل. هذا العقد، وأي عقد له ثلاثة أطراف: البائع والمشتري والعقد نفسه. فهذا عقد، عقد بيع، وهو معروض علينا جميعا. الثمن، أزيد على عقد البيع الثمن، بائع ومشتري وصيغة العقد والثمن، يبقى أربعة أركان. صيغة العقد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل هو المشتري، والثمن الجنة، وشروط العقد: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ايه اللي ناقص؟ توقيع البائع. المشتري مضمون والثمن مضمون والعقد واضح، يبقى توقيع البائع الذي هو أنا وأنت. فهل توقع؟ كثير من الخلق لا يوقعون. ليه؟ للعلة التي ذكرتها، حب الدنيا وكراهية الموت، يخاف أن يقتل، يخاف أن يموت. الصحابة الذين ليس لهم في الدنيا نظير ولم يجئ مثلهم أحد، يقتربون منهم ماشي، لكن يساوونهم فضلا عن أن يكونوا فوقهم، هذا ما عرفناه قط. كان ابن عمر وحذيفة وغيرهما من الصحابة يقول للتابعين: لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. إنهم فضلوا كل من جاء بعدهم بالإيمان والبذل. ذكر أهل السيرة أن خديجة بن رافع والد رافع بن خديج وصحابي وابنه صحابي، أن خديجة بن رافع عرض ابنه رافعا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خديج: يا رسول الله، إن رافعا رامية، بيرمي صح، صغير لكن بيرمي صح، فاستعن به. فأجازه، فغار سمرة ابن جندب وقال: يا رسول الله، أجزته ولم تجزني وأنا أصرعه؟ ده أنا أقوى منه، مرني فلأصارعه. قال: فتصارع فصرعه سمرة فأجاز. أين تجد هذا؟ يغار أنه لا يقاتل، هو رامي بس أنا أقوى منه، وعلامة قوتي أنني أصرعه إذا تصارعنا. فصرعه فأجازه يوم أحد، برغم أنه عرض عليه سمرة يوم بدر فلم يجزه. مثل هؤلاء لا يغلبون، يتصارعون من يموت أولا في سبيل الله. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عمي أنس بن النضر الذي سميت به ولم يحضر بدرا: لقد تغيبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مشهد شهده. يتحسر على ذلك. ولئن أحضرني الله مع نبيه مشهدا ليرين الله ما أصنع، ثم خاف أن يقول كلمة غيرها. كلمة فلتت منه. وأنس ابن النضر أحد أولياء الله، لما كسرت الربيع بنت النضر أخته ثنية امرأة أخرى والثنية مقدم الأسنان. فجاء أهل المرأة التي كسرت ثنيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله القصاص. فعرض عليهم الدية فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق. قال يا أنس كتاب الله القصاص؟ قال لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع أبدا. يا أنس كتاب الله القصاص؟ لا زال يقول له ذلك حتى قبل الناس الدية. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر كان وليا من أولياء الله، يقول لئن أشهدني الله مع رسوله مشهدا ليرين ما أصنع. ثم خاف، خاف أن يكون تجرأ وارتكن على حوله وقوته من حول الله وقوته، خاف على نفسه فلم يقل كلمة غيرها. فلما كان يوم أحد، وأنتم تعلمون الذي جرى من فرار الناس، لقي أنس بن النضر سعد بن معاذ، فقال أنس يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة إني لأجدها دون أحد. وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فوجد به 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورميات بسهم، حتى أن أخته الربيع صاحبة الواقعة لم تعرفه إلا ببنانه، ما عرفتوش من وش كثرة الطعنات والضربات والدماء التي غطته، ما عرفته من وجه. فنزل في أنس وأصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لأن أنس قال إيه؟ قال لئن أحضرني الله مشهدا ليرين ما أصنع. حقق الله عز وجل له ما قال، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقل.